أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة الدالة على جواز تقليد غير الأعلم، وقلنا إن من هذه الأدلة التمسك بالإطلاقات الدالة على جواز التقليد. هذه الإطلاقات يصلح أن تكون دليلا دالا على حجية قول غير الأعلم. طبعا نحن ذكرنا في الدرس السابق أن التمسك بالإطلاقات هو دليل يعني مشترك، ممكن أن يدلل به على حجية قول الأعلم فقط، ويمكن أن يستدل به على حجية قول غير الأعلم أيضا، يعني تصير الحجية تخييرية لكلا القولين. وحتى يتضح لنا المطلب ارجعوا إلى صفحة 368 368 في قول الماتن، وقد تحصل من جميع ما تقدم أن عمدة الدليل على تعيين الأعلم سيرة العقلاء الارتكازية التي يكفي عدم ثبوت الردع عنها، نحط قوس، بل يمكن استفادة إمضاء هذه السيرة العقلائية من الإطلاقات بعد تنزيل الإطلاقات على السيرة العقلائية. يعني شو يصير؟ ايش رأي الماتن ها هنا؟ رأيه أن التمسك بالإطلاقات أيضا يدلل على حجية رأي الأعلم. انتبهوا هنا، ثم يتم ذلك، يقول يتمم ذلك على أنه مقتضى الأصل الذي يلزم التعويل عليه غالبا على ما سبق توضيحه. شلون نتمسك بالأصل؟ يعني الأصل أن الدليل كما شرحنا دال على بإطلاقه دال على حجية قول العالم، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير نجري ماذا؟ أصالة التعيين على حجية قول العالم. فإذا التمسك بالإطلاق هنا في رأي الماتن ماذا؟ يدلل على حجية قول الأعلم فقط. الآن نريد أن نعكس القضية كما ذكرنا، يمكن أن يستدل أيضا بالإطلاقات على حجية قول غير الأعلم. ليش؟ لأن هذه الإطلاقات التي وردت في زمن الأئمة لم تفصل، يعني جعلت قول العالم حجة، أعلم غير أعلم هذا لم يعني ما سئل عنه إلا في مسائل محدودة تتعلق بالقضاء، فيكون قول غير الأعلم أيضا حجة. ثم أوردنا الإشكالات والإجابة عن تلك الإشكالات إذا تتذكرون. فإذا نحن قررنا أولا الاستدلال، طبعا هو الماتن، احنا قررنا الاستدلال أولا على حجية قول الأعلم تبعا لما ذكره هنا في صفحة 368. بعدين هو ماذا عدل عن هذا الرأي وأراد أن يدلل بالإطلاقات على حجية قول غير الأعلم، وقد قررنا الاستدلال بنحو من البيان المتقدم. طيب، بعد ذلك وصلنا إلى أنه ماذا؟ الأدلة المتقدمة التي دللنا بها لا تخلو من شائبة إشكال، فنحتاج إلى ماذا؟ أدلة خاصة غير الإطلاقات. يعني إذا صارت الإطلاقات لا تدلل بالخصوص على حجية قول الأعلم ولا تدلل على حجية قول الأعلم كما تقدم، لأن أيضا يمكن الخدشة فيها، وإن كان رأي الماتن أنها يعني فيها شيء من الدلالة. اليوم أو ذكرنا الدليل الأول الذي تمسك به أو دلل به على حجية قول غير الأعلم. الدليل الأول ما هو؟ قلنا سيرة المتشرعة اللي اليوم ألمحنا إليها. سيرة المتشرعة دل على ماذا؟ على الأخذ بفتاوى أي عالم من العلماء دون أن يسأل هذا المستفتي هل هذه الفتوى صدرت من الأعلام أم لا. يعني احنا طبعا سيرة المتشرعة بالخصوص في الأزمنة السابقة. أما الإشكال على الاستدلال بهذه السيرة فهو كالتالي: هذه السيرة لها قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن لهذه السيرة؟ أن تكون إجابة العالم في صورة عدم العلم بالاختلاف بين هؤلاء العلماء. يعني صحيح أنه السائل يأخذ بفتوى أي عالم من العلماء، لكن إذا كان هذا السائل لا يعلم بالاختلاف، احنا ماذا نريد؟ نريد حجية قول غير الأعلم مع العلم بالاختلاف. فكم يوجد من الفرق بين المسألتين، مسألة مع عدم العلم بالاختلاف ومسألة العلم بوجود الاختلاف. احنا نحتاج إلى انعقاد سيرة تدلل على حجية قول غير الأعلم مع العلم بالاختلاف. والماتن ايش قال؟ قال مو فقط ما عندنا سيرة، بل يظهر من خلال المسائل التي سئل بها الأئمة عليهم السلام من خلال وجود اختلاف بين أصحابهم، ايش يظهر؟ يظهر التوقف والأخذ بالاحتياط. قد يقال كما تقدم، قد يقال إن التوقف والأخذ بالاحتياط في تلك العصور السابقة التي كان بالإمكان الذهاب إلى المعصوم وطرح السؤال عليه، ولكن الكلام الآن في زماننا هذا اللي ما عندك طريق لأخذ العلم أو لأخذ الحكم من المعصوم. خلاصة يقول الماتن: إذا كان في عصر الأئمة هناك توقف في صورة وجود العلم بالاختلاف، ما نقدر نقطع بوجود سيرة ندلل بها على حجية قول غير الأعلام، فإذا يسقط الاستدلال بهذا الدليل. هذا الدليل لا يكون دليلا دالا على حجية فتوى غير الأعلام، يعني أن الاستناد إلى السيرة فيها خدشة. الدليل الثاني، الدليل الثاني، شوف هذا الدليل الثاني في شيء من الغرابة. يقول لك هذا الدليل، نعم الأئمة أرجعوا إلى الرواة، يعني هذا السائل يأتي ليسأل الإمام يقول له مثلا فلان ثقة أخذ عنه معالم ديني، يقول له نعم خذ عنه معالم الدين، يعني خذ عنه الفتاوى. طيب إذا كان هذا بإمكانه أن يسأل الإمام مباشرة في بعض الأحيان، ليش يأخذ من الرواة؟ يعني أنه مع وجود الأعلم وهو الإمام المعصوم بلا شك يجوز الأخذ من الراوية للحديث وهو غير أعلم من الإمام على نحو القطع واليقين، فهذا دليل على حجية فتوى غير الأعلام. شفنا الاستدلال الآن. الجواب عن هذا الاستدلال، يقول هذا الاستدلال ساقط بالمرة، غير صحيح أبدا، بل لا ينبغي الالتفات إليه. ليش؟ يقول شوف، احنا الآن عندما نريد أن نأخذ بقول الراوية، احنا مو نأخذ بقول الراوية لكون قوله حجة، يعني لأنه فهم الروايات، لأنه في طول، إذا صح التعبير، التعبير الفلسفي، يعني في رتبة متأخرة، هو طريق للعلم برأي المعصوم، مو لأن المعصوم مثلا أعلم ونحن يجوز لنا أن نأخذ بقول غير الأعلم، وهنا اختلاف بين قول المعصوم وقول غيره. أصلا ما في حالة مع وجود اختلاف بين قول المعصوم وقول غيره يتعين علينا الأخذ بقول المعصوم عليه السلام مهما بلغ ذلك العالم من العلم، لا حجية لرأيه. وهذا معنى المعنى العميق لحديث الثقلين. فإذا ما عندنا عالم يصبح رأيه حجة في قبال رأي المعصوم حتى نقول المعصوم أعلم ومع ذلك جاز الأخذ بقول غيره، هذا كلام يعني لا دليل عليه بالمرة، بل الأدلة القاطعة على خلافه. فنحن لا نرجع إلى قوله إلى قول غير المعصوم لكونه في عرض قول المعصوم، لا لا لا، هو في طول قول المعصوم عليه السلام، يكون ننتبه لهذا. فلا يصح الاستدلال بهذا الدليل على حجية قول غير الأعلم لكون المعصوم أعلم وقد أجاز الأخذ من الرواة اللي هم أقل علما، لا لا لا، ما عندنا هكذا. وإنما أجاز المعصوم الأخذ لأنهم ينبئون عن رأيه ويخبرون عن ماذا؟ نعم، عما يريده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الدليل أصلا لا ربط له بما نحن فيه، بمعنى أن قول الرواة إنما جعل حجة أو جعل الحجية لرأيهم لأنهم ينبئون عن رأي المعصوم يدللون عليه، بمعنى أن آراءهم طريق للعلم برأي المعصوم. أما في صورة الاختلاف، إحنا كلامنا هؤلاء علماء يختلفون، وفيهم الأعلم وفيهم غير الأعلم، هل يجوز الأخذ بقول غير الأعلم ويكون قول غير الأعلم أيضا حجة؟ يعني نتكئ عليه، نجتزئ به، نستند إليه، معذر؟ هذا الكلام، الكلام في هالمسألة هذه. طيب، إذن هذا الدليل ضعيف إلى الغاية، ما نقدر نتمسك به. الدليل الآخر الذي دلل به أيضا على حجية فتوى غير الأعلم عند الاختلاف، إرجاع الأئمة من أهل البيت عليهم السلام إلى بعض أصحابهم كمحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وأبو بصير وزكريا بن آدم وغير هؤلاء، أرجعوا إليهم الأئمة عليهم السلام. طيب، يا ترى عندما أرجع الأئمة عمت أتباع أهل البيت إلى هؤلاء الرواة من أصحابهم، في بعض الأحيان قد يكون هذا الراوي الذي أرجع الإمام الناس إليه. فلنفرض مثلا عندنا مثلا ماذا، راويان أحدهما أعلم من الآخر، مثلا محمد بن مسلم وزرارة بن أعين، قد يكون محمد بن مسلم أفقه من زرارة بن أعين، فلماذا الإمام ما حدد، ما قال لابد من الرجوع إلى محمد بن مسلم لكونه الأعلم؟ ما قال، يعني أرجع إلى هؤلاء الرواة وهو يعلم، المعصوم يعلم أنه لابد أن يكون هناك خلاف في فهم كلام الأئمة عليهم السلام، كما يكون الخلاف في عصرنا الآن بين مراجع الدين. الاستدلال بهذا الدليل على حجية قول غير الأعلم، الماتن يقول هذا غير في غير محله. ليش؟ لعدة نقاط. النقطة الأولى، وما يدريك أن الإمام أرجع الناس، يعني عامة أتباع أهل البيت، إلى هؤلاء الرواة بالخصوص لشنو؟ لخصائص خاصة. يعني هؤلاء أرجع الإمام الناس إليهم لا لمسألة كبرى التقليد، يعني جواز التقليد، تقليد العالم المتخصص، لا، هناك خصائص خاصة في هؤلاء الذين أرجع الإمام المعصوم عليه السلام عمت شيعة أهل البيت إليهم، ولتوافر هذه الخصائص فيهم دون غيرهم أرجع الإمام عمت أتباع أهل البيت إليهم. هذه هالاحتمال إذا ورد، مر عليكم أكثر من مرة، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. بس هنا طبعا واضح أن الإمام أرجع إليهم لكونهم علماء، يعني تفقهوا في الدين وعلموا بالمسائل الشرعية، مو لأجل الخصائص الخاصة فيهم. نعم، الخصائص ممكن أن تكون من ناحية تقواهم، من ناحية ورعهم، من ناحية علم الإمام عليه السلام بعدم انحرافهم عن طريق أهل البيت عليهم السلام، يعني أنهم من ثابت القدم على ولاية آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه مسألة محتملة ولكن الذي يبدو يعني بادئ ذي بدء على أن المعصوم أرجع الناس إلى هؤلاء الرواة لكونهم ماذا؟ قمة في علمهم، لكونهم ماذا؟ من أهل التخصص. نعم الإمام أشار مثلا في بعضهم لما سئل أفيؤنس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ عنه معالم ديني، يعني أشار مثلا إلى أنه ماذا؟ المأمون على الدين والدنيا. لكن كون الإمام يشير إلى بعضهم بأنه المأمون على الدين والدنيا يعني لأمانته لتقوى، الإمام يكشف اللسان عن شرط في هذا العالم، لا لأجل أنه هناك خصيصة خاصة فيجوز الرجوع إليه دون بقية العلماء. الظاهر اللي يبدو يعني من الأدلة أن الرجوع إليهم على يعني يندرج في كبرى ماذا؟ رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. الماتن بعد عنده إشكال ثاني، أي يقول وإحنا على أساس الإشكال المتقدم لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، يعني بما أن الإمام أرجع إلى هؤلاء وهو صغرى لكبرى حجية قول العالم، فمعنى ذلك أن أي عالم من العلماء يكون قوله حجة حتى عند الاختلاف. يقول هذه قضية ما لها إطلاق كي نتمسك به، لأن هذه قضية خارجية، قضية خارجية يعني شلون؟ يعني احنا عندنا واضح أدلة لفظية مثل أحل الله البيع، هذا واضح دليل نتمسك بإطلاقه، لكن هناك قضايا أقول لك افعل الشيء الفلاني وافعل الشيء الفلاني، ما تقدر تتمسك. إذا قلت لك مثلا ارجع إلى زيد وعمر وخالد وبكر في تعيين، في تعيين شنو؟ يعني المراد من العالم التقي مثلا، تشخيص الأتقياء، ما تقدر تتمسك بإطلاق الإرجاع إلى هؤلاء في قضية تشخيص التقوى مثلا وما يتعلق بها، تتمسك بالإطلاق، ما عندك يعني هذه مو قضية ماذا؟ لها سريان، قضية خارجية، كأنك في شيء محدد تريد أن تشير إليه. أي ثم الماتن يقول وأيضا لو سلمنا جدلا أن هذه القضية لها إطلاق، إطلاق يعني أن أقوال هؤلاء حجة، من قال لك أنها حجة عند الاختلاف؟ لعلها حجة مطلقا ولكن عند الاتفاق، وإحنا كلامنا أين يقع؟ كلامنا في إثبات حجية قول غير الأعلم عند الاختلاف. فإذا بين ما نريد أن نثبته أن قول العالم غير الأعلم حجة عند الاختلاف، وبين إرجاع الإمام إلى مجموعة من الرواة الذين تكون أقوالهم حجة، بون شاسع. شنو البون الشاسع؟ لأن ذلك الإرجاع غير معلوم أنه عند الاختلاف، لعله عند الاتفاق. بس هذا الإشكال أيضا لا يخلو من شائبة، ليش؟ لأنه من المعلوم اختلاف الناس في مدارك فهمهم للأمور، بمعنى أنه هذا موجود، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالإمام عندما يرجع الناس إلى رواة متعددين وتكون أقوالهم حجة، فالظاهر أنه حتى عند الاختلاف أقوالهم حجة، مو شرط ألا أن يكون ماذا، أن يتفقوا في الفتاوى. صح القدر المتيقن هذا عند الاتفاق في الفتاوى، بس أيضا ممكن التمسك بالإطلاق، الإطلاق لإثبات حجية أقوالهم عند الاختلاف، لأن الإمام قال ماذا، قول فلان وفلان 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 حجة، حتى وإن اختلفوا أقوالهم حجة. غاية الأمر مثلا في بعض القضايا عند الاختلاف، مثلا في القضاء، بما أنه مثلا لا يحسن الاختلاف إلا بحاسم محدد مثلا، وهو الرجوع إلى الأعلم، فالإمام جعل حسم الاختلاف بالأخذ بقول الأعلم، بس مو معنى إلغاء حجية فتوى أو رأي غير الأعلام. يكون نتأمل في هذا، يعني في شيء مثل ما نقول يعني غير خال من الخدشة، غير خال من الغطش، في شيء من الغطش وعدم الوضوح، يعني يقول هو حتى لو كان إطلاق ما نقدر نتمسك به إلى صورة الاختلاف. إذا كان إطلاق أيضا يمكن التمسك به حتى في صورة اختلاف هؤلاء في الفتاوى، لأن إذا قلنا قول كل واحد منهم حجة، أصحاب الأئمة عليهم السلام، حتى عند اختلافهم أنا يجوز لي المفروض، خاصة بعض الروايات تقول يعني بأيهما أخذت، يعني كذا من باب التيسير وسع كذلك، تيسير من الإمام عليه السلام. فإذا قول كل من هؤلاء الرواة حجة، حتى وإن علمت بوجود اختلاف بين هؤلاء الرواة. أي الدليل الآخر على حجية فتوى غير الأعلم، ما ذكره صاحب الجواهر الفقيه هذا العلام الجهبذ، شي يقول رحمه الله، يقول عندنا أدلة دالة على نفوذ قضاء العالم المجتهد غير الأعلم، غير الأعلم رأيه حجة، وإذا قضى في حكم من الأحكام فإن رأيه نعم يجب الأخذ به، يؤخذ به. ليش؟ لأن الروايات دللت على أنه ماذا؟ أنه يحكم بالحق بالقسط بالعدل. طيب إذا كان حكمه هذا القاضي غير الأعلم، حكم يتصف بالعدل يتصف بالحق، فإذا ماذا؟ هذا في حكمه في القضاء، في حسم الخصومات في باب القضاء غير أعلم مجتهد، لكن أصدر حكما شرعيا، يقول لك اتكئ عليه، لأن هذا الحكم هو ماذا؟ حق، بما أنه يستند إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولا يجوز أن ترده، فإن الراد عليه راد عليه، فإن الراد عليه على هذا المفضول غير الأعلم يرد رأي أهل البيت، وهو على حد الشرك بالله أيضا في بعض الروايات، يعني نسمي هذا شرك طاعة، مو شرك تقول تعدد آلهة، يعني كأنك لم تطيع الله وإنما طعت هواك. الواحد يقول ماذا، إياك نعبد، يعني أطيعك مطلقا، فهذا ما أطعت قول الإمام المعصوم، كأنك أشركت في الطاعة. طيب الماتن يقول يا صاحب الجواهر استدلالك على حجية نفوذ القضاء للمفضول على أنه فيه ملازمة، وهذه الملازمة دالة على حجية فتاواه، وإن كان هو غير أعلم، هو مفضول، يوجد الأفضل، ولكن بما أن قوله يتصف بالحق وبالعدل، فإذا فتاواه في المجال العملي للأخذ بالأحكام الشرعية أيضا تكون حجة، لأنها عدل وقسط، وهي الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى وأراد للخلق أن يتعبدوا بها. فلماذا لا نأخذ بقوله وإن كان غير أعلم إذا كان قوله هو العدل والقسط وهو حكم الله تبارك وتعالى ولا يجوز رده؟ الماتن يقول من قال لك يا صاحب الجواهر قدس الله نفسك الزكية، من قال إنه توجد ملازمة بين نفوذ حكم القاضي غير الأعلم وحجية فتاواه؟ بعد واضح أن منصب القضاء الناس بينهم خصومات متعددة، الشارع يحتاج أن ماذا؟ أن يضع محاكم للفصل في هذه القضايا المتعددة، هذه ما تكون إلا لابد يكون واحد عنده عالم يعتد بعلمه. مسألة يعني تمشية النظام يكون ننتبه، هذا يعني أن النظام لا يسير على وفق القانون الذي يريده الشارع المقدس إلا بوجود قضاة يعتمد على علمهم، اللي هم اللي يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا كما يشخص العلماء ذلك، وإن كان الآن يقال أنه يكفي في القضاء أن يرجع إلى مجتهد يعلم برأيه في المسألة، مسألة عموما مورد اختلاف كانت بين الفقهاء. بس يقول الماتن يوجد فرق شاسع بين مسألة حجية فتوى المفضول في القضاء وبين مسألة حجية فتوى المفضول في التقليد. مسألة حجية فتوى المفضول في القضاء شيء، وحجية فتاواه للاتكاء عليها والعمل بها في العبادات والمعاملات شيء آخر. وليس هناك دليل على أن فتاواه في العبادات والمعاملات اللي ما تتعلق بالقضاء هي القسط والعدل، ذاك هناك دليل خاص على أنه إذا أفتى يجب أن يؤخذ بفتواه ولا يجوز الرد عليه. ليش؟ وعندنا ما يدلل على ذلك كما سوف يأتينا، يعني نفرق بين كون الشارع جعل حجية فتوى المفضول في القضاء تمثل ما يريده الله، وبين عدم حجية قوله في التقليد. لا مانع من ذلك، يمكن ماذا؟ يعني فصل الملازمة، لا ملازمة بين الأمرين، ادعاء وجود ملازمة كما قال صاحب الجواهر ليس في محله كما يقول الماتن، وسيأتينا تفصيل هذه النقطة، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله وقد استدل عليه بوجوه، يعني دلل على ماذا؟ على قول غير الأعلم بوجوه. الوجه الأول سيرة المتشرعة في عصر المعصومين على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم من دون تقيد بالأعلم ولا فحص عن الأعلم بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، مع العلم بوجود تفاضل بينهم في المستوى العلمي والفقهي. ويرد على الاستدلال بهذا الدليل أن المتيقن من ذلك هو صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتاوى المأخوذة من هؤلاء الرواة، أو الغافل عن ذلك. أنا غافل فيجوز لي أخذ بأي، ومحل الكلام إحنا نعلم بوجود الاختلاف بين العلماء، فهل يجوز لنا أن نأخذ بقول غير الأعلم؟ هذا مسألتنا. وثبوت سيرة متشرعية على جواز الأخذ بفتوى المفضول عند الاختلاف هذا غير معلوم، بل يظهر من الأخبار المتضمنة للسؤال عن الحكم الذي اختلف فيه الأصحاب البناء على التوقف مع الاختلاف. وهذه الروايات وإن اختصت بصورة استعلام الحكم من المعصوم عليه السلام ولم يتضح ورودها في مورد العلم بالتفاضل، إلا أنها كافية في منع انعقاد السيرة المتصلة بعصر المعصومين على الأخذ بفتوى المفضول مع وجود اختلاف بين فتوى المفضول وفتوى الأفضل. وأضعف من هذا الدليل الاستدلال بما دل على إرجاع الأئمة عليهم السلام لمعاصريهم من علماء الشيعة، مع كون الإمام أعلم من الذين يروون عنه الحديث. يقول هذا استدلال فيه شيء ماذا يعني من الوهن البين الواضح لوضوح أن إرجاع الأئمة لهؤلاء العلماء الذين أخذوا عنهم مو بمعيار أنه مثلا يوجد أعلم وغير أعلم ويختلفون، لا، لو علمنا باختلاف أي راوي عن قول الإمام أصلا أسقطناه بالمرة ولم نعتني به، لوضوح أن الرجوع لهم لم يكن مع العلم بمخالفة فتاواهم لأحكام أئمتهم، بل مبنى الرجوع لهم على أخذ أحكامهم. إحنا نرجع إلى هذا الفقيه أو الراوية عنهم عليهم السلام لكي نعلم برأي الإمام المعصوم في المسألة، فهو في طول الرجوع للأئمة عليهم السلام وليس في عرضهم، هو في رتبتهم. حتى نقول عند الاختلاف ونعلم بالاختلاف قطعا بين الراوية وبين المعصوم، قطعا الراوية هذا لن يصل في العلم إلى مرتبة المعصوم حتى نقول يجوز الرجوع إليه، ومقتضى كونهم من أهل الخبرة حجية فتاواهم وإحراز أحكام الأئمة بفتاواهم، نظير أخذ فتاوى الأعلم من الناقلين. يقول شوف إحنا الآن لو واحد جاء مثلا نقل في زماننا رأي السيد الخوئي وكنا نعلم بأن السيد الخوئي رحمه الله هو الأعلم، شي يصير؟ مو نقول أخذنا بهذا النقل لأنه مع أنه هو أقل رتبة من السيد الخوئي أخذنا برأيه، لا، هو أصلا في طول رأيه في طول رأي السيد الخوئي، بمعنى هو يريد أن ينبئنا عن رأي السيد الخوئي رحمه الله، فهذا الاستدلال خارج عما نحن فيه من الرجوع لغير الأعلم في مقابل الأعلم، بل مع إحراز مخالفته له. لأن احنا نعلم أن فتوى هؤلاء قطعا ماذا إنما يراد بها الوصول إلى رأي المعصوم، ونعلم بأن المعصوم ماذا هو الأعلم، فلو علمنا بوجود مخالفة لرأي هذا الراوية عن رأي الإمام لما جاز لنا الأخذ برأي هذا الراوية. أيضا من الأدلة إرجاع الأئمة لبعض أصحابهم كأبي بصير ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم والعمري وابنه وغيرهم بدعوى أن إطلاق الإرجاع إليهم يشمل ما لو وجد من هو أعلم منه. تقريب الاستدلال بالتقريب اللي أنا أوردته يعني أدق من الذي أورده الماتن يحفظه الله، يعني إحنا نعلم أن بعضهم أعلم من بعضهم الآخر، فلماذا الإمام ما حدد الرجوع للأعلم منهم؟ يقول ترى الآن بعض أصحابي أعلم من بعضهم الآخر، يتعين عليك الرجوع إلى الأعلم. ويظهر الجواب عنه مما سبق في أدلة التقليد من احتمال وجود خصوصية خاصة لهؤلاء الأشخاص المذكورين وعدم وضوح كون الإرجاع إلى هؤلاء الأشخاص بأنهم صغرى لكبرى التقليد، لا، على أن الإرجاع لهم لما كان قضية خارجية ما لا أطلاق، ليشمل ماذا؟ يعني ما نقدر نتمسك بإطلاق الإرجاع إليهم ليشمل قول كل فقيه، ما نقدر. بملاك كبرى على أن الإرجاع لهم لما كان قضية خارجية، فلا إطلاق لها لإمكان كونهم أعلم، لإمكان كونهم أعلم من يمكن رجوع المخاطبين لهم، لعل هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة الأعلمية كما قلنا، وإحنا الأعلمية عندنا اللي مثلا باصطلاحنا الحديث بلغ إلى درجة بروفسور، هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى التوب، لعل الإمام أرجع إليهم يعني بها لكونهم وصلوا إلى هذه الرتبة العلمية العالية. ولو تم الإطلاق لهذا الإرجاع كان كسائر الإطلاقات قاصرا عن شمول صورة الاختلاف، سلمنا وجود إطلاق، بس صورة إطلاق شنو؟ في حالة الاتفاق يجوز الرجوع إلى أي واحد منهم، احنا كلامنا وين؟ في صورة الاختلاف، بس هذا قلنا في خدشة. ليش؟ لأن احنا نعلم انهم لن يعني ما نقدر نقول يتحدون كلهم، يمكن يتحد اثنان ثلاثة، بس كل أصحاب الأئمة يتحدون في الرأي هذا صعب جدا، لأنهم يختلفون في فهم ماذا؟ الروايات، لاستحالة حجية المتعارضين تعيينا كما سبق، إلا أن يقدم عليها لأنه أخص. يعني نقول هذا الدليل صح، احنا قلنا ماذا؟ قول المتعارضين تعيينا ساقط، لكن بما أن الإرجاع دلل على حجية قول المتعارضين تعيينا يصير يعني الأصل أنه ساقط، لكن ورد هذا الدليل حدد، قال ترى السقوط إلا في هذه القضايا اللي أرجع إليها الأئمة، حتى عند الاختلاف يصبح الرجوع إلى هؤلاء الأشخاص وإن اختلفوا حجة، فيتعين تقديم الأشخاص المذكورين على غيرهم حتى عند اختلافهم. نعم، بقية الكلام سيأتينا إن شاء الله تطبيقه، وصلى وأيضا تتم له، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.